بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثني أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
نعم.
قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا.
هذه الأحاديث عن جابر وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم، ورد أيضا عن حذيفة رضي الله عنهم في تسمية نفاة القدر بالمجوس. وتقدم أن السبب أن المجوس يعتقدون عياذا بالله أن للخير خالقا وللشر خالقا، والقدرية تزعم أن العبد هو الذي يخلق فعله. ولهذا قال أهل العلم إن المجوس كفروا بإثبات خالقين، وهؤلاء قد أثبتوا خالقين، لأنهم يقولون كل عبد يخلق فعله عياذا بالله. وهذا من أوقح وأقبح المذاهب، ولهذا جاء تشبيههم بالمجوس من هذه الجهة. والحديث لا تخلو أسانيده من مقال، ولكن بعض أهل العلم يقول إن مجموعة هذه الأحاديث ابن عمر وحديث حذيفة وحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين يدل على أن له أصلا يرتقي به إلى درجة الحسن. ثم لما أخبر أنهم هم المجوس أمر فيهم بأمرين: عند المرض لا ينبغي أن يعادوا ولا يزاروا كما يزار المسلم من باب هجرهم، وعند موتهم لا يصلى على جنائزهم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عمر بن يزيد الدمشقي قال أخبرني عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا كان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عمر بن يزيد النصري وهو الدمشقي عن عبد بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص السامي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر.
نعم، جاء هذا الحديث من هذين الطريقين، وإن كان ذكر أن في إسناده ضعفا، لكن لا شك أن القدر إذا لم يؤمن به العبد أنه يوصله إلى شيء من التكذيب أن تكذيبه بالقدر يوصل إلى شيء من الشرك، فيكون شركه من جهة الربوبية عياذا بالله، لأنه إذا لم ينسب القدر إلى الله نسبه إلى المخلوق، فيضيف أفعال الرب إلى المخلوق، وهذا شرك في الربوبية صريح. ولهذا الشرك القدرية غليظ للغاية عياذا بالله، غليظ لأنه متعلق بالربوبية، الشرك متعلق بالربوبية خطير جدا، وكذلك الشرك متعلق بالألوهية، كلاهما خبيثان، لكن الشرك المتعلق بالربوبية فيه إسناد بعض أفعال الرب إلى العبد. فإذا قيل أنت تنفي القدر، من يوقع الأمور؟ يقول يوقعها العبد، فيكون شركه عياذا بالله من جهة أنه جعل أفعال الرب منسوبة إلى العبد، عكس الجبرية الذين ينسبون أفعال العبد إلى الرب، وكلاهما طرفان خبيثان أضل الأمة غاية الإضلال، وتسبب في شيء كبير من التكدير لهذه المسألة، مسألة القدر، وأضاعت كثيرا من مرضت قلوبهم بسبب الشبه التي فيه. لكن هو والله الحمد واضح وجلي كما تقدم في النصوص، لكن لا شك أن للشرك للتكذيب بالقدر ارتباطا بالشرك. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المقري وأبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قوما يقولون قدر الله تعالى كل شيء إلا الأعمال. قال: فوالله ما رأيت سعيدا غضب قط مثل ما غضب يومئذ حتى هم بالقيام. ثم قال: فعلوها ويحهم لو يعلمون، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا. فقلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ قال: حدثني رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: جعلت فداك يا رسول الله. يقولون: كيف؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال، وفي زمانهم ظلم الأئمة، فنالهم من ظلم وحيف وأثرة، فيبعث الله تعالى طاعونا فيفني عامتهم، ثم يكون الخصم فقل من ينجو منه، والمؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال رحمة لهم الأشقياء، لأن فيهم المتعبد وفيهم المجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله درعا. إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعلم أنه لا يملك معه أحد خيرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله تعالى خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منهما إلى الجنة ومن شاء منهما إلى النار عدلا منه، فكل يعمل لما فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فقلت: صدق الله ورسوله.
نعم.
قال: وأخبرنا فريابي قال حدثني الحسن بن الصباح يعني البزار قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فذكر مثله.
نعم.
قال: أخبرنا فريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن عطية بن عطية عن عطاء بن رباح قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: كنا عند سعيد بن المسيب فذكر نحو من الحديث إلى آخره.
نعم. الحديث كما شهد يعني في سنده ضعف، الظاهر أن ضعفه شديد، لا نطيل بالتعليق عليه. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
نعم.
قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده
يشوشون
أمر أمته من بعده ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم.
نعم.
قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهو قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر.
نعم.
قال أخبرنا فريابي قال حدثني أبو أنس قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر
ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. هذه الأحاديث في ذم القدرية، ولكن كما ذكر المقيم رحمه الله كثير منها فيه مقال، والأحاديث التي هي أمثل ما قدم بها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في القدرية مجوس هذه الأمة، ولا شك أن القول بالقدر قول فظيع. ومما ورد في القدرية أنهم يلحقون في آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية، أن آخر القدرية يلحقون بالدجال عياذا بالله ويكونون من أتباعه، كما ورد في الخوارج أيضا أن آخرهم يلحق بالدجال. فالظاهر من الحديث هذا أن هاتين الفرقتين تبقيان حتى تشتد فتنتهما باللحوق بالدجال، والدجال عياذا بالله يدعي الربوبية، ومع ذلك ينكفئ أمرهم إلى هذا الحال فيكونون عياذا بالله من أتباعه. وهكذا الأباطيل والبدع تنكفئ وتنقلب في كثير من الأحيان إلى هذا الحال، يبدأون بدعة على حال معين ثم تزداد، كما قال ابن تيمية رحمه الله في البدع إنها تبدأ شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون في الأميال في الأتباع أميالا. فالبدع عياذا بالله تتفاقم وتشتد، والسنة هي العافية، وهي كسفينة نوح عليه الصلاة والسلام، من ركب فيها نجا ومن دخل في هذه المتاهات هلك عياذا بالله. نعم.
سمعت الذم للقدرية في الحديث يشمل القدرية الأوائل.
كلمة القدرية هذا جيد التنبيه عليه، تطلق على طائفتين متقابلتين معا، وهم نفاة القدر كالمعتزلة وسلفهم الأوائل، وتطلق أيضا على الجبرية وهم الذين يبالغون فينفون قدرة العبد، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن اسم القدرية يعم الطائفتين، وغلاة الجبرية بالذم أولى والكل مذموم. فكلمة القدرية من حيث الأصل تطلق على الطائفتين معا، على من ينفي القدر من المعتزلة وأضرابهم من أسلافهم القدامى كمعبد الجهني وأمثاله، وتطلق على الغلاة في إثبات القدر، لأن الجميع جاء الخلل عندهم من جهة القدر فنسبوا إليه. فمن سلك مسلك الجبرية كطريقة جهم بن صفوان، ومن تأثر به، ومن سلك مسلك غلاة القدرية من الذين نفوا القدر عن الرب سبحانه وتعالى ونسبوه إلى العبد، كلا الطائفتين يدخلان في اسم القدرية ويشملهما الذم معا، فهما مذموم، فالطائفتان مذمومتان معا. نعم.
قال رحمه الله باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم، هذا الباب في أن الله تعالى قضى أن المواليد يولدون جميعا، أبناء المسلمين وأبناء الكفار يولدون على فطرة سوية، والمراد بالفطرة أنهم يولدون على فطرة الإسلام جميعا حتى لو كانوا أبناء يهود أو نصارى، لكن يحدث حرفهم عن الحق من خلال آبائهم كما في الحديث، فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا، وينصرانه أي يجعلانه نصرانيا، وفي بعض الروايات ويشركانه أو يشركانه يجعلانه مشركا. والباب إن شاء الله نقف عليه ويشرح في أول الدرس القادم بإذن الله.